قال الإمام البزار رحمه الله كما في كشف الأستار: حدثنا علي بن المنذر قال أنبأنا محمد بن فضيل عن عاصم بن كليب عن أبيه عن خاله الفلتان بن عاصم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أريت ليلة القدر ثم أنسيتها، وأريت مسيح الضلالة، فإذا رجلان في أندر فلان يتلاحيان، فحجزت بينهما فأنسيتها، فاطلبوها في العشر الأواخر وترا. فأما مسيح الضلالة فرجل أجلى الجبهة، ممسوح العين اليسرى، عريض النحر، كأنه عبد العز بن قطن. قال البزار: لا نعلم أحدا رواه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا الفلتان، ولا له إلا هذا الطريق. قال الإمام الوادعي: هذا حديث حسن. الحديث أخرج أوله ابن أبي شيبة، فقال رحمه الله: حدثنا ابن إدريس عن عاصم بن كليب عن أبيه عن خاله الفلتان بن عاصم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني رأيت ليلة القدر فأنسيتها، فاطلبوها في العشر الأواخر وترا. وقال الإمام أبو بكر بن أبي شيبة رحمه الله أيضا: عبد الله بن إدريس عن عاصم بن كليب عن أبيه عن خاله يعني الفلتان بن عاصم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أما المسيح الدجال فرجل أجلى الجبهة، ممسوح العين اليسرى، عريض النحر، فيه دمامة، كأنه فلان بن عبد العزى أو عبد العزى بن قطن. قال أو عبد العزى بن فلان. قال الإمام الوادعي: هذا حديث حسن. قال رحمه الله: قال الإمام أبو يعلى رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن الحجاج قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد قال: حدثنا عاصم بن كليب يعني عن الفلتان بن عاصم رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأنزل عليه، وكان إذا أنزل عليه دام بصره مفتوحة عيناه، وفرغ سمعه وقلبه لما يأتيه من الله. قال: فكنا نعرف ذلك منه، فقال للكاتب: اكتب لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. قال: فقام الأعمى فقال: يا رسول الله، ما ذنبنا؟ فأنزل الله. فقلنا للأعمى: إنه ينزل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فخاف أن يكون ينزل عليه شيء من أمره، فبقي قائما يقول: أعوذ بغضب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للكاتب: اكتب غير أولي الضرر. قال الإمام الوادعي: هذا حديث حسن. الحديث أخرجه البزار. فقال رحمه الله: حدثنا أبو كامل قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد قال: حدثنا عاصم بن كليب عن أبيه عن الفلتان، يروى بإسناد أحسن من هذا، وأخرجه ابن حبان رحمه الله كما في الموارد. فقال رحمه الله: أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى قال حدثنا إبراهيم بن الحجاج السامي قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عاصم بن كليب قال حدثني أبي عن خال الفلتان فذكره وأخرجه الطبراني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الفلتان ابن عاصم هذه ترجمته، قال الحافظ رحمه الله في الإصابة بفتحتين ومثناه فوقية، فلتان ابن عاصم الجرمي خال كليب يعد من الكوفيين. قال البخاري قال عاصم بن كليب له صحبة، وكذا قال ابن السكن وابن أبي حاتم بن حبان له صحبة، سكن المدينة. قال البغوي سكن المدينة، وقال ابن حبان عداده في الكوفيين، يقال المنقري والجرمي أصح، نسبة الجرمي نسبة الجرمي أصح. ذكر بعض أحاديثه ليس من المكثرين. أما هذا الحديث فهو من أدلة الغيوب التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم مما يجب الإيمان به. أريت ليلة القدر ثم أنسيتها، أنسي تعيينها كما ذكر الحافظ والنووي وجماعة، وأريت مسيح الضلالة مسيح الدجال، وهذه رؤيا منامية كما بوب عليه الشيخ رحمه الله في المجلد الخامس صفحة 16، رؤيا ترى ثم تنسى، ورؤيا الأنبياء حق. قال فإذا رجلان في أندر، وأريت مسيح الضلالة، فإذا رجلان في أندر بني فلان، في أندر فلان يتلاحيان. الأندر والبيدر هو الموضع الذي يداس فيه الطعام، ويقال له الجرين، مكان دوس الطعام. فحجزت بينهما فأنسيتها، فاطلبوها في العشر الأواخر وترا. وقد جاء أنها في الثالثة، في الخامسة، في 21 و23 و25 و27، وأرجاها 29، ولا سيما إن كانت آخر ليلة فهو من أرجاها. اطلبوها في العشر الأواخر وترا، أي في الأوتار. أما مسيح الضلالة فرجل أجلى الجبهة ممسوح العين اليسرى، أي أعور، عريض النحر، كأنه عبد العزة بن قطن، ولا يضر شبهه به. أيضرني شبهه؟ قال لا. هذا الحديث مجمله في صحيح البخاري كتاب فضل ليلة القدر 2023، الباب الرابع، باب رفع معرفة ليلة القدر لتلاحي الناس. ساق حديث عبادة قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر، فتلاحى رجلان تخاصما. الملاحاه المخاصمة والمنازعة والمشاتمة، قال تلاحى تطلق على المخاصمة والمنازعة والمشاتمة. فتلاحى رجلان من المسلمين فقال خرجت لأخبركم بليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان فرفعت، أي رفع علمي بها، هكذا فسروه، ما هي رفعت على ما يظن بعضهم أن ما تنزل ليلة القدر أبدا، بل هي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده إلى قيام الساعة، كرامة لهذه الأمة، خير من ألف شهر. ولكن رفع علمي بها، ولهذا تحراها بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في العشر، وأمر بتحريها في العشر. فلو كانت رفعت مطلقا ما أمر بتحريها في العشر كاملة، رفع علمي بتحديدها في الليلة التي كنت أردت أن أحدد لكم إياها. ومع ذلك فغالب ما ترى من الأحاديث أنها في 27 وفي الأوتار، فهي تقوم مقام التحديد. تلاحى رجلا من المسلمين فقال خرجت لأخبركم بليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان فرفعت، وعسى أن يكون خيرا لكم، التمسوها في 9 و7 و5. لتسعة تبقى، يعني في 21، السابعة 27، الخامسة 25، وآخرها أيضا إلى آخرها. قال الحافظ رحمه الله: لأخبركم بليلة القدر، أي بتعيين ليلة القدر، فرفعت أي من قلبي، فنسيت تعيينها للاشتغال بالمتخاصمين. قد كان في نفسه أنه يخبرهم. قال: والحكمة في أنها كرامة، والحكمة فيه أنها كرامة، والكرامة ينبغي كتمانها بلا خلاف بين أهل الطريق من جهة رؤية النفس فلا يأمن السلب، ومن جهة أن لا يأمن الرياء، ومن جهة الأدب فلا يتشاغل عن الشكر لله بالنظر إليها إلى النعمة وذكرها للناس، ومن جهة أنه لا يأمن الحسد فيوقع في غيره، يوقع غيره في المحذور، ويستأنس له بقول يعقوب عليه السلام: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك. ثم ذكر تلتمس في كذا أنها باقية، وفيه ضرر الملاحاة والمخاصمة والمشاتمة، أنها من أسباب حرمان الخير وتفويته وانشغال القلب ببعض المهمات عن بعض المهمات، وانشغال القلب عن بعض المهمات. وفيه حل القضايا حتى وإن حصل انشغال بذلك، التعجيل بحل القضايا، فلم يبدأ بإخبارهم وهم والمتخاصمان يختصمان، بل بدأ بفك القضية بين المتخاصمين ثم أراد أن يخبرهم فأنسيها، دل على التعجيل بحل القضايا بين المتخاصمين وأهمية ذلك، فإنها الحالقة، لا أقول حالقة الشعر بل حالقة الدين، فساد ذات البين كما في حديث أبي الدرداء. وجب الإيمان بوجود الدجال، أذكر الدجال هنا في شرح النووي ذكره، وجب الإيمان بأن الدجال خارج، عليه عدة أحاديث، حديث متكاثرة، وإنكاره ضلال، إنكار خروجه، بل وجب الإيمان بأنه موجود وأنه مكبل في تلك الجزيرة، كما دل عليه حديث فاطمة بنت قيس، وهو حديث في الجساسة في صحيح مسلم، ولا يتعارض ذلك مع قولها: رأيتم ليلتكم هذا لم يبقى من هو على ظهرها اليوم أحد. فإن هذا الخطاب كان موجهاً من النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه الحاضرين، أي من الصحابة ومن كان موجوداً، ومحتمل أنه خلق بعد تلك الليلة وسجن في تلك الجزيرة ولا يزال، ومحتمل أنه قاله للمخاطبين فقط، فلا تعارض بين الحديثين. وإما من قال بهذا القول جماعة، ومنهم ابن عثيمين رحمة الله عليه، أنه يتعارض، وأن حديث رأيتم ليلتكم هذه مقدم، وأنه لم يكن موجوداً آنذاك، لكن الحديث مقدم وهو صحيح ولا علة فيه، لا سيما من ذوي الشأن، أدل على أنه موجود، إما خلق بعد تلك الليلة بليلة أو أكثر، وإما أن الخطاب وجه إلى الصحابة، وجه إلى الصحابة لا إلى عموم سائر الناس في سائر الأرض، والقول الأول أصح أقرب. وقد أنكر وجود الدجال جماعة من الضلال فبدعوا. قال النووي رحمه الله: باب ذكر الدجال تحت حديث، يعني في ذكر الدجال في كتاب الفتن، حديث 2930، وساق عن ابن عمر ذكر الدجال بين ظهراني الناس، وقد ذكره بينه، فقال: إن الله تعالى ليس بأعور، وإنه أعور عين اليمنى، أي الدجال، وأمثال ذلك من الأحاديث. هذه الأحاديث التي ذكرها مسلم وغيره في قصة الدجال حجة لمذهب أهل الحق في صحة وجوده، أولا صحة وجوده، ثانيا مع أنه موجود الآن كبل، كما حديث الجساسة، ثالثاً أنه شخص من بني آدم، من بني آدم، رابعاً أنه ليس ابن صياد، ابن صياد الدجال والدجاج أو الكهنة، لكن ليس هو الأعور الذي يكون في آخر الزمان، خامساً أنه تأتي على أيديه أشياء، أمور من البلوى. قال النووي رحمه الله: وأقدره على أشياء من مقدورات الله تعالى، من إحياء الميت الذي يقتله، ذلك الشاب يمشي بين الغرضين ثم يأمره فيلتئم. ومن ظهور زهرة الدنيا والخصب معه وجنته وناره ونهريه واتباع كنوز الأرض له وأمر السماء أن تمطر فتمطر، الأرض تنبت فتنبت، يقع كل ذلك بقدرة الله تعالى ومشيئته. ما من فتنة إلا وهي تمهد لهذا. ثم يعجزه الله تعالى بعد ذلك فلا يقدر على قتل ذلك الرجل ولا غيره، ويبطل أمره ويقتله عيسى ويثبت الله الذين آمنوا. هذا مذهب أهل السنة وجميع المحدثين الفقهاء والنظار، خلافا لمن أنكره وأبطل أمره من الخوارج والجهمية وبعض المعتزلة الذين ينكرون الغيوب، وخلافا للجباء المعتزلي وموافقيه من الجهمية وغيرهم من أنه صحيح الوجود، ولكن الذي يدعي مخارف ومخيالات لا حقائق لها، وزعموا أنه لو كان حقا لم يوثق بمعجزات الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وهذا غلط من جميعهم، لأنه لم يدعي النبوة فيكون ما معه كالتصديق له، وإنما يدعي الإلهية، وهو في نفس دعواه مكذوب مكذب، لها بصورة حاله ووجود دلائل الحدوث فيه. الحاصل لا يجوز يعني ماذا إنكار وجوده الآن ولا إنكاره بالكلية كما يقول العقلانيون من الضلال، ولكن كره الملائكة والجن والدجال وأمثال هؤلاء. وأما انطفاء عينيه من قوله في هذا الحديث ممسوح العين، في صحيح أعور عين اليمنى، قيل بمعنى فيها عيب، وقيل معنى أنه طافئة بمعنى بارزة، هذا من عيبها الذي فيها، وقيل أعور مطموس ما يرى إلا بواحدة، وهذا هو الصواب، مطموس عين اليمنى، عين الأعور قيل عين اليمنى، أعور العين، عينه طافية، أعور العين اليمنى. وزاد فقال يا رسول الله هل يضرني شبه؟ قال لا، أنت مؤمن وهو كافر. وهذه زيادة ضعيفة، فإن في سنده المسعودي وقد اختلط المحفوظ أنه عبد العزى بن قطن وأنه هلك في الجاهلية كما قال الزهري، والذي قال هل يضرني شبه هو أكثم بن أبي الجون، وإنما قاله في حق عمرو بن لحي. هذا الحديث في الصحيح كأني أشبه بعبد العزى بن قطن، رجل من خزاعة، يقول هو كان في الجاهلية، الحافظ يقول تحت حديث 7128. والحديث صريح في أن الدجال أكبر من البشر، له صفات البشر، لا سيما وقد شبه به عبد العزى بن قطن وكان من الصحابة. هذا على رواية التي الحافظ ينكرها يقول ضعيفة. فالحديث من الأدلة الكثيرة على بطلان تأويل بعضهم الدجال بأنه ليس بشخص وإنما هو رمز للحضارة الأوروبية. الله المستعان، هذا يقوله بعض وزخارفها وفتنها الدجال من البشر، يعني بعض العقلانيين يقولون هذا، وفتنته أكبر من ذلك كما تضافرت على ذلك الأحاديث الصحيحة، نعوذ بالله منهم من الدجال ومن فتنته. هذا الكلام تعليق على حديث 1193 من الصحيحة للشيخ الألباني رحمه الله، الحديث الذي قرأناه وبحثه موجود فيما يأذى نبيه يعلى، نعلق عليه باليسير لأنه ما عليه كبير شيء من الله، يعني من قوله قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل عليه، أي النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه الوحي، وكان إذا أنزل عليه دام بصره، هذه من صفات النبي صلى الله عليه وسلم شمائل حين نزول الوحي، مفتوحة عيناه وفرغ سمعه، لقد كان ينزل عليه تارة في نوم في اليقظة وتارة في عدة أحوال، فرغ سمعه وقلبه لما يأتيه من الله، فكنا نعرف ذلك منه. فقال للكاتب اكتب، أي اكتب ما ينزل من الوحي، قد كان يكتب لا تكتبوا سوى القرآن، كتب سوى القرآن فليمحو، بداية الأمر، ثم أذن بعد ذلك كتابة العلم غير القرآن. وهذا يدل أن القرآن كان يكتب وكتب في الألواح وفي يعني الحجارة، وكان يكتب في هذا وبقي عند النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عند حفصة، ثم عند أبي بكر وأمثال ذلك. اكتب لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، أي المجاهدون أفضل من الذين قعدوا ولم يخرجوا جاهدين. فقال الأعمى قال يا رسول الله ما ذنبنا، يعني كيف نحرم الأجر ونحن عاجزون. وفي الحديث إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، فيؤجر على أنه على نيته، إنما الأعمال بالنيات. إن بالمدينة رجالا ما سرتم مسيرا أو قطعتم وادين إلا كانوا معكم حبسهم المرض في رضن العذر. هذا هو الصواب، وبهذا نزل القرآن. ألهم الله ابن أم مكتوم الأعمى، وفيه جواز اللقب لمن لا يعرف إلا بذلك أنه ليس بحرام. قام الأعمى فقال يا رسول الله ما ذنبنا؟ فأنزل الله بعد ذلك غير أولي الضرر، أمره بكتابتها غير أولي الضرر، يعني بهذا الاستثناء أن الأعمى ليس على ما حرج ولا على المريض حرج ولا على حرج. وهذه الأصناف مأجورة في بقائها مع نيتها الصادقة، سائر المرضى سائر العاجز عن ذلك. ولما أنزل الله على نبيه أخبر ابن أم مكتوم أنه ينزل عليه، فخاف أن يكون نزل فيه شيء لأنه يعني ماذا تكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، وهو لا كلام خير، ولكن كانوا يخافون حين نزل الوحي إذا تكلم أحد. جاء عن عمر وجاء عن ثابت بن قيس حين كان يرفع صوته أن ينزل فيه الله عز وجل، فبقي قائما يقول أعوذ بغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا في غالب نسخ أبي يعلى، أما في نسخة من المقصد العلي في للهيثمي رحمه الله أعوذ بالله من غضب رسول الله، وفي شرح مشكل الآثار 449 بلفظ أتوب إلى الله، وفي صحيح مسلم أتوب قالت عائشة أتوب إلى الله وإلى رسوله، وعند الطبراني في الكبير بلفظ أتوب إلى الله ماذا صنعت. وقوله في صحيح مسلم حديث عائشة أتوب إلى الله وإلى رسوله أمر سهل، أي أتوب إلى الله وأرجع إلى رسوله عما أخطأت فيه، الرجوع أرجع. وهكذا أتوب إلى الله لا إشكال فيها، لكن كلمة أعوذ بغضب رسول الله هذه نسخة، والذي في عند أبي الذي ذكره الهيثمي نسخة هي الأدق. ونبه على هذا العلامة الألباني أيضا أنها مشكلة بلفظ أعوذ بغضب الله، لأن الاستعاذة إنما تكون بالله عز وجل، أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك، استعذ بالله إنه السميع العليم. وإما أن يكون هناك تقدير محذوف على ما جاء في تلك الرواية الروايات الأخرى هو الصواب، والذي يتلائم مع الأدلة. وإلى هنا بارك الله فيكم.